أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي في بيروت الخبير في العلاقات الدولية دكتور هادي عيسى دلول ينضم إلينا. دكتور هادي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ مصطفى.
حياكم الله، شكرا لهذا الحضور سيدي الكريم في هذا البرنامج وأتاحت الفرصة لنا. فيما يخص بطبيعة المواجهة بين إيران وأمريكا، لماذا يزعم الإعلام المعادي بأن إيران تستخدم أراضي الغير للقيام بعمليات ضد أمريكا، وما هي صحة هذه المعلومات وهذه المزاعم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على.
تحية لك ثانية أخ مصطفى والسيد كريم وعلى المستمعين. هناك حيثية للأسف لم نتفق عليها ولا يمكن أن نتفق عليها، وهي التي تجعل الزاوية مفتوحة في هذا النقاش، ألا وهي أن محور المقاومة هو كناية عن أعضاء لهذا الجسد المقاوم في كل دولة تتعاضد مع بعضها، تتعامل مع بعضها، تتآزر مع بعضها من أجل الوصول إلى القدس. الغربي والمهيب والعميل يرى بأن هذا تدخل، فإن لم يتم الاتفاق على هذا المصطلح بما يتعلق في محور المقاومة فتكون العملية في التدخل. أنا أقول بأن إن كان هذا الأمر صحيح وصائب فماذا تفعل واشنطن في الشرق الأوسط؟ هذا سؤال يعني على ترامب أن يجيبه. إن كانوا يبرروا وجودهم مقابل استثمارات فهذه الاستثمارات قد سرقوها مقابل بتروكيميائيات على بيع أسلحة لحروب وهمية، فبالتالي هم ليسوا أهل أن يأتوا ويقولوا بأن هناك تدخلات أو إجراءات تتعلق في بين الدول العربية المشتركة في هذه المياه. يعني في الجمهورية الإسلامية أخ مصطفى نحن نمتلك الضفة الشرقية كاملة، بالتالي أمر طبيعي أن نكون متواجدين في المياه وما حول المياه بعلاقات طيبة مع الإخوة المسلمين العرب، هذا أمر طبيعي. ولكن الغير طبيعي وجود الأمريكي تحت علم أمريكي في هذا المكان، فيعني هذا الموضوع غير قابل للنقاش لأنه ليس لديه أصلا أرضية للنقاش ولا نضيع وقت نقاشنا معهم. هم مستعمرين، الأراضي الموجودة أهلها بعلمهم هم من يطردوها سواء في سوريا أو في العراق أو أي مكان يتواجد فيه السرطان الأمريكي.
نعم، طيب ما هي حقيقة موقف إيران من قضايا المنطقة دكتور هادي، ولماذا دخلت في مواجهة الجماعات الإرهابية لصالح دول كالعراق وسوريا؟
يعني الأمريكي بعملية الحرب المباشرة أصبحت مشكلة، بعد أفغانستان والعراق أصبح هناك مشكلة بزج العلم الأمريكي في حروب ومواجهات، لأن الكونغرس لن يسمح في عودة صناديق تحمل العلم الأمريكي لمواطنين جنود من ذويهم، فكان الحل أن يأتوا بعمل فرق تسد بإيجاد ضعفاء النفوس والثقافة ليكونوا مرتزقة وتكون وقود لهذه الحرب، لا بأس تمول من أموالهم ويحاربوا بأسلحتهم وتكون الجنود منهم، حتى إن فشلت المعركة لا يكون هناك أي مشكلة بواشنطن لا من الناحية المالية ولا من الناحية العديد البشري. لذلك كان واجب إيجاد نقاط ضعف في المناطق القروية في سوريا والمناطق العشوائية في العراق والمناطق للأسف المسلمة في باكستان وأفغانستان والمناطق الأسيوية لإيجاد طبقات متدينة، ولكن تدين عشوائي. التدين العشوائي هو الهدف، لأنه إذا كان تدين صحيح فلن ينصاعوا للأمريكي وسيفكروا، ولكن التدين العشوائي يمكن إعادة برمجة ما لديه من ثقافة ليتحرك لتلبية مسميات بغطاء ديني.
نعم، طيب أنا بدي أسألك أيضا، لماذا تحاول أمريكا يعني فك الارتباط بين إيران والدول العربية؟ ما هي مصلحة أمريكا في هذا الأمر؟
مشكلة أمريكا عزيزي أنها فقدت السيطرة، وهذه مشيئة الله، في 1979 السيطرة على مملكة إيران بمحمد رضا بهلوي بعد أن قسم نفط إيران ما بين السوفييت بامتياز نفط الشمال والذي قام فيه أحمد قوام سلطنة، ونفط الجنوب الذي هددوا ملك إيران بأن لن يكون هناك حماية لإيران ولا للبلاط إن لم تعطينا امتياز نفط الجنوب، وأتت طبعا عودة الإمام الخميني قدس سره بالتعاون مع الأبطال الذين كانوا في هذلك الزمان، آية الله بروجردي، آية الله كشاني، والبطل الشهيد مجتبى نواف صفوي، تأسيس عزيز الكريم الأساس محور المقاومة، وكل هذه الأبطال التي تراها تحمل سلاح وتحارب من أجل محور المقاومة بيد واحدة، إن عدت لتأسيس تاريخهم ومسمياتهم الأساسية هم فدائي إسلام،
تأسيس فدائي إسلام هو الثمر الذي نحصيه باسم محور المقاومة اليوم. فبالتالي هذه أزمة بالنسبة لتل أبيب، أزمة بالنسبة لواشنطن، أن هناك أناس ملتزمين دينيا، ملتزمين ثقافيا، التطوير لن يتوقف. فبالتالي هذه مشكلة إن استطاعوا أن يغيروا ثقافة الناس الذي نريد أن نبتزهم من الضفة الغربية للخليج الفارسي لنسرق أموالهم، لذلك أصبحنا أعداء لهم، هذا شيء طبيعي.
نعم. طيب، وهناك أمريكا تمارس حقيقة دور افتعال الأزمات وتحريك مجنديها والجماعات الساذجة وغير الواعية في المنطقة في بعض الدول العربية أيضا، ما سبب ذلك؟
يعني وجود هنا المشكلة عزيزي تتعلق في يعني مستثمرين في المنطقة، المستثمر الإسرائيلي، المستثمر القائم في استعمار أرض فلسطين وأي أرض يستطيع السيطرة عليها في المحيط ليطبق الحلم الحقير القديم من النيل الفرات أرض يهودية، والمستعمر الثاني المستعمر الاقتصادي الذي هو اليهودي الأمريكي الذي يريد أن يبتز جميع تلك المدخرات البتروكيميائية لتعود بامتياز له، وكل منهم لديه خريطة أحيانا تتجمع الخريطتان لهدف وأحيانا تتضارب مع بعضها، فبالتالي كل منهم يحاول أن يطبق ما يريد أسرع من الآخر، ولكن إن حميت الوتيرة يحاولوا أن يرضوا بعضهم البعض ليكملوا الطريق الذي حتما بإذن الله بمحور المقاومة سيكون نهايته في الجحر إن شاء الله.
إن شاء الله. وفي سؤالي الأخير، إلى أين تتجه المواجهة بين إيران وأمريكا في القادم من الأيام؟ ما هي طبيعة وحدود هذه المواجهة دكتور؟
والله يا أخ مصطفى، الآن نحن في مشكلة كبيرة تتعلق في عدة جزئيات. الجزئية بما يتعلق في التقارير التي ستخرج من الصندوق الأسود بما يتعلق في الطائرة الأوكرانية، الأمر الآخر بما يتعلق في ملفنا النووي ومدى الانحدار الأخلاقي الأوروبي في الانضباط على هذا الملف، والحيثية الثالثة التي أشعلت النار منذ أيام بما يتعلق في تحويل ملف إيران إلى مجلس الأمن المتعلق باختراق المادة 37 و36 و26 من التفاهم النووي، والتي طبعا هي حق للشعب الإيراني ولكن هم ينظروا بأنه اختراق، فبالتالي يريدوا التغطية على الملف النووي وعلى موضوع الطائرة الأوكرانية بقنبلة صوت ذوي أكثر بتحويلها، وقاموا في إجراء لا أحد يعرف ما هو، ولكن استطاعت إسرائيل بطريقة هي وأمريكا أن تقنع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في وقت جدا قصير أن يقوموا بتبني هذا الموضوع. لذلك يعني دكتور روحاني ودكتور علي أكبر دكتور علي لاريجاني عفوا وأنا أريد أن أضيء أن السيد علي لاريجاني قبل أن يكون رئيس المجلس الشوري كان كبير المفاوضين بالملف النووي. يعني كان الكلام واضح بأننا سنقلص التزاماتنا بالأمم المتحدة بما يتعلق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن الذي صدر عن الخارجية الإيرانية بما يتعلق في الـNPT وهذا من أحد التقارير التي خرجت من تقريركم قبل البرنامج في نشرة الأخبار، نحن نحاول صراحة منذ أيام أن نتصل في القيادات في طهران لعملية الضغط على مسح كلمة أننا سننسحب من الـNPT لأنها ستدخلنا في نفق مظلم بهذا الموضوع.
طيب، فيما يخص عذرا دكتور، يعني طبعا وانا طلت عليك، فيما يخص بالكلام والحديث عن المفاوضات مع بعض الدول العربية تحديدا على رأسها السعودية، هناك مستجدات في هذا الملف، كيف ترى الأمر؟
صحيح، يعني هذه كلمة السيد الوالد الإمام الخامنئي والتوصية من اليوم الأول أننا إن كنا نفتح الباب للمفاوضات للأوروبيين مرة، للإخوة العرب 10 مرات، نحن مستعدين أن نمد الأيدي، مذكرة هرمز للسلام، ومستعدين أن نخلق 1000 مذكرة إن كان هناك أمل 1% أن تعود هذه الأسرة الخليجية فرس وعرب إلى طاولة واحدة، مسلمين إخوة، نطرد المستعمر، نعيد المسخيرات لأهلها، نعرف ونثقف هؤلاء الناس بديانتهم وثقافتهم وانتمائهم الديني ليلتمسكوا فيه، ولكن لوحدة وشرف وعلم بلادهم دون أن نتدخل لا بصفتهم ولا بتاريخهم ولا بلغتهم، ولكن نجعلهم مقاومين يحافظوا على أرضهم ويكون هناك أي ذئب قذر يأتي ويتسلل كما حدث في الستينات والسبعينات ليدخلوا إلى فلسطين ويدخلوا من خلال الاستثمار إلى الخليجيين للأسف.
نعم، ألف شكر وتحية لك دكتور هادي عيسى دلول، الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا من لبنان، شكرا لهذا الانضمام.
أهلا وسهلا أخي. حياكم.